الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم السادس من الشهر الرابع من عام 1426. وقبل أن نبتدئ بدرس اليوم، في تصحيح ما انتبهنا له، ما أدري من ذكرني به، هو قال وحكي عن عثمان المضعون كذا. الصواب حكي عن قدامة، لأن عثمان رضي الله عنه توفي متقدما، وإنما الحكاية عن عثمان في صفحة 83. ما أدري عنه، قال وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كان يقولان الخمر مباح. هذا التنبيه مخصوص بآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يقول قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ أنه عموم، إما آية نزلت في معين ولا عموم لفظها فإنها تقصر عليه قطعا. كذا الكلام عندكم؟ نحس الكلام فيه تنبيه. يقول قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، إما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه، كقوله تعالى وسيجنبها الأتقى. أما عندكم؟ حتى لو أما ما الكلام فيه إرباك الكلام. النسخ كلها كذا؟
عندي أما.
طيب، ما المشكلة؟ العموم هو ماذا يريد؟ يريد الآن، ويريد الآن أن يقول بأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر بالإجماع، نزلت في أبي بكر بالإجماع، وذكر استدلال الفخر الرازي بهذه الآية مع قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مناظرة قامت بين أبي بكر، بين الإمام فخر الدين وأحد الرافضة في هذه الآية. طبعا فحواه واختصره هنا، اختزلها اختزالا لا يبين المعنى، لكن لو رجعنا تفسير رازي، وذكر أن قول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم هو الأتقى في منطوق هذه الآية، إن أكرمكم أتقاكم. وفي قوله سجنبه الأتقى، الأتقى نزلت إجماعا في أبي بكر، فيكون أبو بكر هو الأكرم من باب أولى، يعني كانوا ربط بين آيتين الآيتين. يقول ووهم من ظن أن الآية عامة، أن الآية عامة في كل من عمله إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إلى الألف واللام، إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع زاد قوم أو مفردة بشرط، أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد. واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا مع ما يفيد صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة. فبطل القول بالعموم، وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه. أنا أظن أن هذا الكلام ليس من أيضا من تحرير السيوطي، يبدو أنه نقله لكن لم يشير إلى من نقله. لكن السؤال هنا أنه لا شك أنه سيجنب الأتقى، أن المقصود بها أولا من هو؟ أبو بكر، هذا لا خلاف فيه، أنه نزلت فيه سيجنب الأتقى، لكن له أنه المقصود، يعني حتى عبارة نزلت قد يكون فيها تسمح، لكن هو المقصود أولا، ولو قلنا نزلت فيه. لكن السؤال، هل بالفعل صحيح أنها لا تعمم؟
ممكن تعميم، ممكن تعميم.
يعني ما الذي يلزم على أنها لا تعمم؟
ما في لازم للقصر على أبي بكر.
طب هو الآن يرى القصر
لغويا، لا
بد ولا لغويا، ويرى أنه لا تخرج عن أبي بكر، لا يعني مقصورة على أبي بكر. طبعا هو يلزم من هذه المعنى، هذا معنى ذلك أن هذه الآية بهذا المدلول لا يمكن أن تعمم، إنما هي مقصورة على أبي بكر. والمحققون المفسرين مثل ابن كثير، مثل ابن عطية كذلك، وأيضا الطاهر بن عاشور، ذهبوا إلى التعميم، لأن صيغة الأتقى هنا لم يجعلوها على أفعل التفضيل التي لا يقابلها شيء. لاحظ الآن لما نقول سبح اسم ربك الأعلى لا يلزم أن يكون بمقابل، فأل هنا تدل على الكمال في الصفة، يعني كأنه العالي الذي ليس فوقه أحد، الأعلى الذي بلغ التمام في الصفة، الأشقى الذي بلغ التمام في الشقوة، الأتقى الذي بلغ التمام في التقوى، الذي بلغ التمام في التقوى. فالأتقى عندهم أفعل بمعنى فعيل، يعني التقي، سيجنب الأتقى أي التقي. إذا جعلنا بهذا المدلول فيكون المقصود الأول بها هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم يأتي التعميم، إما من جهة تعميم اللفظ وإما من جهة القياس لتعميم المعنى. أيضا هذه واحدة. قضية ثانية في قول سيجنب الأتقى، الآن الأتقى وصف بأوصاف أو لا؟ قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه، يعني الآن في صفة أنه يبذل ماله ولا ينتظر جزاء ممن بذل له المال. هذا الوصف أو هذا القيد لو نحن قيدناه فإن من يدخل في معنى الآية قليل جدا، من يدخل معنى الآية قليل جدا، لكن من عمل بالتقوى في غير هذا المحل، غير محل إيش؟ المال، هل يدخل في عموم سيجنبه الأتقى وما يدخل؟ يدخل، إذا قلنا بالتعميم يدخل. اللي هو إيه، نحن الآن عندنا أمران، عندنا وصف الأتقى ثم وصف هذا الأتقى بشيء مما عمله بما أنها نزلت بسبب، فيكون وصف لحال هذا الشخص. لكن هل تقوى أبي بكر فقط في هذه القضية أو أيضا في غيرها؟ في غيرها، فهو أنما مدح بهذه بالذات، يعني مدح بهذه بالذات، ولكن لا يعني ذلك أن من اتصف بالتقوى لا يدخل في قالوا سيجنبها الأتقى، لأنه يجنب الأتقى حتى بالأفعال الأخرى، حتى بالأفعال الأخرى. وهذا أيضا تنبيه آخر على أنه يمكن أن يدخل غير أبي بكر في العموم، لكن لا شك أن أبو بكر هو المقصود الأول في هذا، وهذا اللي نص عليه ابن عطية وكذلك ابن كثير. إذن المقصد من هنا من هذا أنه ينتبه إلى أنه يمكن التعميم ولا يمتنع، أنه الأصل أنه يمكن التعميم ولا يمتنع، لكن هذا التعميم كما هي القاعدة لا يخرج إيش أبا بكر إطلاقا، بل هو المقصود الأول في هذه الآية. المسألة الثالثة نأخذها ونقف عليها، ذكر قال تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، هذه لا خلاف فيه. قال وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآية العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعية الدخول في العام، كما اختار السكي أن رتبته متوسطة دون السبب وفوق المجرد. مثاله قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخره، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بثارهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا أنتم، مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليهم المفيد للأمر بمقابلة المشتمل على أداء الأمانة، التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني لاحظ الآن الآيات السابقة من آية 51 كلام عن من؟ عن اليهود. ثم جاءت آية 58 اللي هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآن لو أنت نظرت إلى المناسبة الآن، والآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أمر أنه تنزل آيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبه من الآية العامة. طيب، فالآن هذه الآية لأن الله يأمركم ليست مرتبطة بالآية الأولى، الآية الأولى تتكلم عن ماذا؟ عن حدث حدث بعد غزوة بدر، وهذه الآية إنما نزلت في فتح مكة، فبينهما إيش؟ زمن. ووضعت هذه الآية في هذا الموضع. وضعت نعم. ما هي المناسبة؟ المناسبة أن هؤلاء أمنوا على صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤدوا الأمانة، كتموها. طيب، إن كنا نقول وضعت في هذا المكان لهذه المناسبة. قال بعد ذلك فهذا عام في كل أمانة، وذاك خاص بأمانة وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق، والعام تال الخاص في الرسم متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام. ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات انتهى. وهذا التفسير يقول ابن العربي، طبعا ليس لم أجده في أحكام القرآن، فلعله اطلع على شيء من تفسير ابن العربي المالكي. طيب، إذن لاحظ الآن في فائدة في قول بعضهم، قال وقال بعضهم الذي قاله الزركشي في البرهان: ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات التي قبلها بنحو 6 سنين، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. هذه قاعدة، هذه قاعدة علمية، الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. لأن نحن الآن ما يأتي واحد يقول مثلا في المحكة يقول لا هذه المناسبة غلط، نقول لماذا؟ نقول لأن آيات الجبت والطاغوت نزلت بعد بدر رحمك الله، وهذه الآية نزلت في فتح مكة، بينهما إيش؟ زمن. نقول إذن نقول لا، لأن هذا للتاريخ إنما يتطلب متى؟ إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة. قال: لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها. انتهى كلامه. وهذه واضحة أو لا؟